السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ومزدجر. في هذه الآيات يخبر الله تعالى قوم نوح وما حصل منهم تجاه نبي الله ورسوله نوح عليه السلام. كذبت قبلهم، أي قبل مشرك قريش، هذا بتعزية وتسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، هذا يدل على شرف العبودية. ما قال رسولنا أنهم قد يصيبوا الرسالة في هذا الموضع، لكن في هذا الموضع ذكروا بالعبودية، لأن العبودية هي أشرف وصف للبني آدم، أشرف ما يكون إنسان، أشرف وصف له أن يوصف بأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف مقامات عظيمة في إنزال القرآن: تبارك الذي نزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإسراء والمعراج، أعظم وأشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثالث في مقام العبودية والصلاة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام العبادة والصلاة، ويعني من أشرف وأفضل وأجل العبادات. هذا يدل على أن هذا الوصف هو من أشرف الأوصاف للعبد، بل هو أشرف أن يكون عبد الله، ولا يتعارض مع الرسالة، عبد ورسول، عبد ورسول. لكن العبودية هي الرسول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأشرف ما يكون إنسان إذا تلبس بعبادة الله وحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هذه عادة صناديد الكفرة في كل زمان ومكان. إذا جاء الرسول وأنكر عليهم ونهاهم عليه من الشرك والكفر تهمهم الجنون، كانوا يقولون لا يعقل أن أحد ينهى عن دين الآباء والأجداد، فقال دين الآباء والأجداد هذا مجنون من أجل أن ينفعوا الناس، مع أنهم يعلمون أنه ليس مجنون، وأنه نعقل الناس وأحكمهم وعلمهم، وله سيرة طويلة معهم من العقل وحسن التصرف وعدم الكذب وعدم اقتراف الفواحش والآثام، يعرفونه لأنه يرسل إلى قومه وهو قد عاش بينهم سنين طويلة قبل البعثة، فهم يعرفون تمام المعرفة. لكنهم إذا جاء بما يكرهون ومخالفة أمر مخالف الدين والاجتهاد استعمل ذلك وكانوا مجنون من أجل تنفير الناس منه، وهذا مجنون لا يهمه، هذا يهمه، ما في حد ما يعقل أحد ينهى عن دين الآباء والأجداد، هذا بيغير دينه، وهذا مجنون. الناس يسمون الكلب مجنون، وفعلا الكلب مجنون، كيف نتبع شخص مجنون؟ يهدي يخلف يأتي بكلام ما يعقل، كيف ينهى عن دين الآباء والأجداد الذي نشأنا عليه من الصغر سنين طويلة ويعبدون هذه الأصنام، يرون هذا الدين الصحيح، عاشوا عليه كما كبر الصغير وهلم عليه الكبير، وفجأة يأتي شخص يقول لهم هذا دين باطل، اتركوا عبادة هذه الأصنام واعبدوا الله وحده لا شريك له. لا شك أن المهاجم في عقيدته أشد ما يكون عليه، لكن دين الناس يعادي من يهاجم عقيدته مباشرة بدون تأمل بدون معرفة ما يقول، مجرد ما يهاجم عقيدة الشخص يرد عليه ردا شديدا. بلسان وفعاله ويقاتل ويفعل كل ما يستطيع لاجل ان يدفع هذا الشخص الذي جاء ليغير معتقده، لان المعتقد غالي على النفوس، ولا سيما اذا نشا عليه الانسان من الصغر، مر على سنين طويله وهو يعتقد هذا المعتقد. لا شك ان تغييره ليس بالامر الهين، يبدا من هؤلاء الصناديد والاشراف يهاجمون مباشره ويصفون الرسل عليهم الصلاه والسلام باسوا الاوصاف، ساحر كاهن مجنون. قال تعالى: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اتواصي به؟ هذا سؤال، هل هم تواصوا به؟ الجواب لا، بل هو راحت، يعني قل احنا تواصل، لان كل امه بعيده عن الثانيه، كل امه تتصل بالاخرى، لكن هذا صدر بسبب طغيانها. اتواصل به؟ بل من قوم طاغوا. كما قال تعالى في الاخرى: تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم، لما تشابهت الكفر والطغيان تشابهت اقوالهم، لان القول ينبع من القلب، القلب والبئر واللسان ثبت الدلو. هذا تشبيه القلب على اللسان، القلب البئر واللسان الدلو. الدلو يخرج ما في البئر، البئر طيب يخرج ما صافي، البئر خبيث يخرج ما آسن، الحسن ما في البئر. هذه قلوب تشابهات على مر الزمان ملايين السنين، وهم يتتابعون على أقوال متشابهة كأنهم تواصوا بها، كأن كل أمة أوصت الأمة التي بعدها بهذه الكلمة تشابهت، كأنها وصية، وهي في الواقع ليست وصية، إنما هي نابعة من قلوب خبيثة، من قلوب ثلاثة الكبر، ثلاثة الحسد، ثلاثة بظلم العدوان وعدم الاستسلام بأمر الله تبارك وتعالى، لئلا يزول الجاه الذي حصل عليه، لأن الملك هم الأشراف، هم الوجهاء، هم الحكام، هم الكبرى الأغنياء. في رغم من أطاع الرسول زال جاهه من هذا المجال، إن هو منع الباطل، فإن ما منع الباطل فهو باطل، فإذا أسلموا بدأوا بالصلح، فيذهب جاهه فلا يسلم. يرى انه يذهب جاهه. اذا الانسان والعياذ بالله مثلا تساهل بكسب الحرام في البدايه من الربا او من بيع محرمات، حتى ملك الملايين، العماير الضخمه ملايين، محلات تجاريه صار عنده ملايين، ثم جاء شخص قال شوف كل مالك انا سمعته، انت يجب عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى وان تخرج كل ما عندك من مال. كيف؟ عندي مليار، عندي مليار بثلاثة، كيف أرجع أصل مصطفى؟ قال نعم ترجع مصطفى، لأنك تعي من الحرام، وأنت عارص المصر وتكسب هذا المال من الحرام، هذا كله حرام صحيح، يجب عليك أن تخلص منه، هل يسهل عليك أن تخلص منه؟ صعب جدا، صار كبار التجار وجاهة، وصار يعني ما كل يحترمه ويقدره. صار في مصاف الأمراء والوزراء والوجهاء في البلد لا أحد إلا يعرفه بسبب ماله وجاهه، ثم فجأة يأتي شخص يأمره أمرا ملزما بالتخلص من جميع المال، صعب جدا. وهذه أمور تراكمية، يعني هذه أمور تراكمية، الإنسان إذا عصى الله تراكم في المعاصي بسبب المعصية الأولى. لو رجع من البداية فهذا الحكم، هذا الشخص كسب ألف ريال في البداية من الحرام، لو جاء ناصح وقبل النصيحة سهل جدا خصم ألف ريال، ألف ريال لا يؤثر، ولا حصل الله تقريب هذا الألف يخرجه في أعمال البر وينتهي له، لكن صار عشرة، صار مئة، صار مليون، صار مليون، صار ملايين، هنا صعب جدا يتخلى عن هذا المال. وذلك تجد بعض الصحابة رضي الله عنهم كان كبيرا شريفا وجيها ثم يسلم ويبدأ من الصفر. عمر بن الخطاب كان من الوجهة، كان من صناديد قريش كان له بطش وقوة وجهة، مع أنه صغير في السن ليس كبيرا، ناصر أصاب بالجهة من المغيرة وأمثال هؤلاء الكبار حتى 60. عمر بن كان في دون 30 مع السلام قريب من هذا، فساهم عليه المسلمين توفيق الله له، فأسلم بدا من الصغير سبق القديم الصحابة. لأن عمر بن علي أسلم بعد الدعوة الجهلية، والدعوة السرية دامت 4 سنين، ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعوة الجهلية، وأسلم عمر رضي الله عنه في نهاية السرية. بعد إسلام عمر صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما عز الإسلام قوي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من دار العرقة وأعلن الدعوة جهرا بها. عمر بن تأخر 4 سنين، إذا سبقه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، عثمان بن بكر وعثمان وعلي ومقدام بن عوف زيد بن حارثة وصهيب خباب وعمار وأمثال هؤلاء من العبيد والموالي وغيرهم أسلموا 4 سنين من أول الدعوة. لا شك أنه سبق عمر رضي الله عنه 4 سنين على التوحيد على الخير والصلاح، لكن عمر بدأ من صفر، لكنه سبق كل هؤلاء ما عدا أبي بكر رضي الله عنه بقوة إيمانه وقوة وصلابته في الحق وعمل الصالح، وكان يسير بقوة، فأسلم على 4 سنين، لكن سبق كل هؤلاء. صاروا الثاني أبو بكر الأول وعمر الثاني رضي الله عنه أجمعين، سبق أبو بكر عوف، سبق عثمان، سبق علي، سبق سعيد بن زيد، هؤلاء من السابقين الأولين. لكن عمر تأخر 4 سنين، لكنه سبقهم بقوة إيمانه وقوته في الحق، وله مناقب وصفات وأعمال كثيرة لا تخفى. فنحن عند الصحيح، ولهذا يقول بعض السلف رحمه الله: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. شوف يعني توطين النفس، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. حبل على كبار الوجهاء في الشر، إذا أسلم أو اهتدى كان عاصيا سيكون من أقل الناس علما إيمانا وعملا، يبدو من جديد. سبقه كثير من العلم والإيمان على الصالح، يقول ما في مانع عدم الصفر، هل يموتون في الصفر في الحق ولا على في رأس القمة في الباطل؟ ما الفائدة؟ حبل صار إيمان وجاه ولكنه على الشرك، ماذا ينفع هذا المال والجاه؟ يموت يدخل النار، وهذا الذي أسلم وصار لا يؤمه به ولا يعرف، ليس عنده مال ولا جاه من الإسلام، هذا ما دخل الجنة ولا يضره كونه مغمورا وهو مسلم، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. وكثير من الناس يتخوف على المكاسب التي كسبها في حال كفر أو في حال المعصية، فيتردد عن الهداية أو عن دخول الإسلام بسبب هذه المكاسب. وذلك رحمة الله تبارك وتعالى بالمشركين أنه إذا أسلم فإنه يغفر له ما قد، إذا كان عنده مال كسب من الحرام في الشر لا يجب عليه تخلصه. سألوا رجل كافر عنده ملايين إذا أسلم ما له حل، أو الشيطان قاتل المسلمين وغنموا أموال المسلمين حال الشرك ثم أسلموا لا يجب عليهم أن يردوا ما أخذوا من الأموال. لذلك لما أسلم عقيل بن أبي طالب وغيره من المشركين الذين استحلوا واستولوا على بيوت المهاجرين لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بردها بعد أن أسلموا، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ. فلما حج عليه الصلاة والسلام قيل له أتنزل بدارك بمكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع الأردون؟ لأن عقيل ورث أبو طالب وأخذ هذه البيوت بدون، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها، ولم يرد أحد من المشركين الذين أسلموا كأبي سفيان وكأبي إسماعيل بن عمرو وكبار أمية وصفوان أمية عكرمة بن جهل فهملا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم أن يرد ولو بيت واحدا من بيوت المهاجرين، فأنهم سافروا وأقعدوا مع الله، وهؤلاء لما أسلموا غفر لهم الله ويقرون على ما هم عليه من الأموال ترغيبا لهم في الإسلام. هذا بالنسبة للمشركين، لكن بالنسبة للمسلم العاصي غير مألوف. المسلم العاصي يعرف النبي يحرم حرام مرابي، فإذا تاب يجب عليه يخرج ما في يده غير مألوف. لكن الكافر يغفر له ولو كان يعرف أن الربا حرام في الإسلام من أجل ترغيبه في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خاصة الكفار رحمة الله ترغيبا لهم في الإسلام. حتى لو قتل الكافر حال الكفر قتل مسلما ثم أسلم الكافر لا يطالب بدم المسلم اللي قتل بحال الشرك، يغفر له الدم والمال كل شيء، الزنا كل ما فعل حال الشرك مغفور له ترغيبا له في الإسلام. لكن المحاربين المسلمين إذا تابوا يصعب عنهم حق الله ويخلون بحقوق الآدميين من المال الذي سرقوه، من الفروج التي ارتكبوها، يؤخذون بحقوق الآدميين ويصعب عنهم حق الله، أن المسلمون حال حراد ليس لهم بدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق لكم خير ويبارك لكم في الشر ويحفظكم من الشر والبلاء الكريم.